بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال: وأجمع على جواز المسح على الخفين في السفر، واتفقوا على جوازه في الحضر أيضا إلا رواية عن مالك، واتفقوا على أن مدة المسح في حالتي السفر والحضر مؤقتة، فالمسافر 3 أيام.
أجمعوا على جواز مسح الخفين في السفر، هذا لا إشكال فيه، فالمسح إجماع سواء في السفر أو الحضر، وإن اختلفت المدة بين المسح في السفر والمسح في الحضر. نعم، واتفقوا على جوازه في الحضر أيضا إلا رواية عن مالك. نعم، وهذا خلاف السنة، فالسنة وردت بالمسح في الحضر والسفر لحديث صفوان بن عسال وحديث علي. نعم.
قال: واتفقوا على أن مدة المسح في حالتي السفر والحضر مؤقتة، فالمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة إلا مالكا فلا توقيت عنده بحال. وحكى الزعفراني عن الشافعي أنه قال: يمسح بلا توقيت إلا أن يجب عليه غسل ثم رجع عن ذلك.
نعم، إذن هذا اللي ورد عن مالك رحمه الله ولا حجة معه. يبقى هنا مالك خالف في مسألته، مسألة المسح بالحضر هذه رواية عنه، وهذه الرواية لا دليل عليها اللي هو عدم المسح بالحضر يعني، والثاني عدم التوقيت، فإنه يخالف المنصوص الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام بلياليها، ويمسح المقيم يوما وليلة. نعم.
قال: واتفقوا على أن المسح يختص بما جاز ظاهر القدمين، ثم اختلفوا هل يسن مسح ما جاز باطن القدمين أيضا، فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يسن. فقال مالك والشافعي: يسن.
اتفقوا على المسح يختص بما جاز ظاهر القدمين. نعم، وهذا لا إشكال فيه، لكنهم اختلفوا هل يسن مسح ما جاز باطن القدمين أيضا، فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يسن، وقال مالك والشافعي: يسن. نعم.
قال: واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح على الخفين، فقال أبو حنيفة: يجزئ قدر 3 أصابع فصاعدا، وقال الشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم المسح. ومذهب مسح الأكثر وهو أن مسح الأكثر وهو مجزئ، ومالك يرى الاستيعاب لمحل الفرض في المسح، حتى لو أخل بمسح ما يحاذي باطن القدم أعاد الصلاة استحبابا في الوقت.
نعم، يمسح ما جرت العادة به، وليس باللازم الاستعاذة في كل كما لو كان يغسل القدمين، لا، يمسح الظاهر هذا. نعم.
قال: وأجمع على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزي. وأجمع،
نعم، بل إنه لا يتكرر المسح، فقه المسح التخفيف، ولهذا لا يمسح رأسه أزيد من مرة، فإن هذا يشبه الغسل، ولا يمسح الخفين أكثر من مرة، فكذلك هذا يشبه الغسل، فالمسح مبني على التخفيف. نعم.
وأجمعوا على أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الآخر. وهل يعيد الوضوء؟
لأنه لا يمسح على خف ويغسل رجلا، لا يمسح رجلا ويغسل رجلا، إنما يغسل الرجلين أو يمسح الرجلين على الخفين. نعم.
وهل يعيد الوضوء أو يقتصر على غسل القدمين؟ فيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى. وأجمعوا على أنه من أكمل
وهل يعيد الوضوء أو يقتصر على غسل القدمين؟ فيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى. لو متى ما نزع يعني احد الخفين كذا كذا. طيب هل يعيد الوضوء او يقتصر على غسل القدمين فقط؟ قال فيه النزاع سياتي. نعم.
قال واجمعوا على انه من اكمل طهارته ثم لبس الخفين وهو مسافر سفرا مباحا تقصر في مثله الصلاه ثم احدث ان له ان يمسح عليهما.
طبعا هذا القدر المتفق عليه، وهو ان من اكمل طهارته ثم لبس الخفين، يعني ما لبس الخفين الا بعد كمال الطهاره، لانه قد يغسل قدما ثم يلبس الخف ثم يغسل قدم اخر ويلبس الخف، فيكون هنا قد لبس قبل كمال طهاره الرجلين. فاذا اكمل طهارته ثم لبس خفين وهو مسافر سفرا مباحا تقصر في مثله الصلاه، سفر مباح لان في نزاع في السفر اذا كان سفر معصيه، وفي نزاع اذا لبس الخفين قبل تمام الطهاره ثم احدث ان له ان يمسح عليهما. نعم. يعني هاتان صورتان لا خلاف فيهما، وهو ما اذا اكمل الطهاره ثم لبس الخفين، وكذلك اذا كان سفره مباحا. نعم.
قال واتفقوا على ان ابتداء مده المسح من وقت الحدث لا من وقت المسح، الا روايه عن احمد انه من وقت المسح الى المسح.
يقول اتفقوا على ان ابتداء مده المسح من وقت الحدث لا من وقت المسح، إلا رواية عن أحمد أنه من وقت المسح إلى المسح، وهي الصحيحة أنه من وقت المسح لكن بعد الحدث، يمسح بعد الحدث فيبدأ من المسح بعد الحدث، وذلك لأن الشارع علق الأحكام على المسح لا على الحدث نفسه، فقال النبي يمسح المسافر. نعم.
قال رحمه الله وأجمعوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين إلا مالكا فإنه على أصله في ترك مراعاة التوقيت.
وأجمعوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين، انتبهوا، إلا مالك، لأن عند مالك ما عنده توقيت. طبعا مالك ما عنده توقيت هذا كلام مردود، وأيضا إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين كلام مردود، مع أنهم أجمعوا عليه. والصحيح أنه إذا انقضت مدة المسح بطل المسح، ما نقول بطلت طهارة الرجلين، نقول بطل المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ما وقت الطهارة، وقت المسح. وعليه إذا انقضت المدة وأراد أن يمسح فنقول لا يجوز، لأن التوقيت وارد. لكن إذا انقضت المدة وليس هناك حدث ولا ناقض من نواقض الوضوء فإن الطهارة لا تبطل. ففرق بين بطلان الطهارة وبين بطلان المسح. يبقى عند انقضاء المدة يبطل المسح لكن الطهارة ما تبطل، لأن ما في علاقة ولا رابط بين الطهارة وبين ماذا؟ وبين المسح. نعم.
قال واختلفوا هل يبطل جميع الوضوء بخلع الخفين أو بانقضاء مدة المسح؟ فقال أبو حنيفة يغسل رجليه ويصح وضوءه، وقال مالك كذلك في الخلع للخفين، فأما انقضاء مدة المسح فلا يتصور البطلان عنده لذلك لأنه لا يرى التوقيت. وعن الشافعي قولان، أحدهما يبطل جميع الوضوء والآخر يغسل رجليه خاصة. وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه يبطل جميع الوضوء ويستأنف، والأخرى قال فيهما أرجو أن يجزئ، أي غسل الرجلين. وفي نطق آخر لأحمد أعجب إلي أو أحب إلي أن يعيد الوضوء.
طيب انتبهوا أخواني، هذه مسألة مرت معنا من قبل وكانت محل نظر، واختلفوا هل يبطل جميع الوضوء، هل يبطل جميع الوضوء بخلع الخفين أو بانقضاء مدة المسح. عندنا أخلع الخفين هذا أثناء المدة أو تنقضي المدة، عندي مسألتان. قال أبو حنيفة يغسل رجليه ويصح وضوء، قال أبو حنيفة يغسل رجليه ويصح وضوء في المسألتين. قال مالك كذلك في خلع الخفين، يعني انه يغسل رجليه ويصح وضوء. فاما انقضاء مدة المسح طبعا ده لا يتصور بطلان عنده لانه لا يرى التوقيت. طيب عن الشافعي، يبقى مسألة الخلع هنا، الخلع هنا مالك ابو حنيفة قال يغسل رجليه ويصح وضوء، مالك قال في الخلع للخفين نعم يغسل رجليه، انما في انقضاء المدة لا، انما ابو حنيفة في الامرين في انقضاء المدة او في خلع الخفين. وعن الشافعي قولان قال يبطل جميع الوضوء والآخر يغسل رجليه خاصة تبع لأبي حنيفة، أو يقول يبطل جميع الوضوء، لو خلع الخفين بطل جميع الايه الوضوء. طيب وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه يبطل جميع الوضوء ويستأنف، والأخرى قال فيها أرجو أن يجزئ أي غسل الرجلين، وفي نطق آخر لأحمد أعجب إلي أو أحب إلي أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء. يعني لو خلع الرجلين، لو خلع الخفين فهل يعني يتوضأ هنا أم لا؟ فأما أبو حنيفة فقال يغسل رجليه إذا خلع بالخفين، قال يغسل رجليه ويصح وضوء. مالك قال كذلك، الشافعي له قولان، قول يبطل جميع الوضوء ولا يكتفى بغسل الرجلين، ولا يكتفى بغسل الرجلين بل لابد ان يتوضا كاملا. احمد ايضا عنده، والاخر مثل ابي حنيفه، واحمد ايضا عنده الاثنان، بيد ان الاقرب له او عنده هو الوضوء كاملا. نعم.
قال واختلفوا في جواز المسح على الجوربين، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز إلا أن يكون من جلود أو مجلدين أو منعلين، وقال أحمد
أو مجلدين
أو مجلدين
المسح على الجوربين. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز إلا من جلود أو مجلدين أو منعلين. نعم.
وقال أحمد
أما إذا كان من صوف أو كذا فإن أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يرون هذا، يعني لابد أن يكون الجوربان لأنهما سيقيسانه على إيه؟ على الخفين، والخفان كان من جلد. نعم.
وقال أحمد يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا ينقطعان إذا مشى فيهما، ووافقه أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة.
الصحيح أنه كل ما يستر القدمين، كل ما يستر القدمين فحكم حكم الخف، ومسألة الرقة والغلظ وغير ذلك هذا لم يثبت بها دليل، ولا يلزم أن يكون نفس فخانة الخفين، لا يلزم. نعم. فكل ما أحاط بالقدم وكان كالخفين في الستر فإنه يجزئ. نعم. الصحيح أنه لو خلع الخفين في مدة المسح أنه لا يبطل الطهارة بذلك، أنه لا تبطل الطهارة بذلك، لأن الخلع ليس ناقضا من نواقض الوضوء. نعم. كيف المولى يعني؟ أي مولى؟ هي اسمها خلع الخفين بعد المسح، مش مسح هو الأول وخلع خلاص، ليس الخلع ناقضا للطهارة. أي مولفة؟ ليس الخلع ناقضا للطهارة. نعم.
قال رحمه الله باب
إنما هناك من يقول هو ناقض وبالتالي يتوضأ، وهناك من يقول هو ناقض في الرجلين فقط فيغسل الرجلين، والصحيح أنه ليس بناقض. نعم. إن كان قبل حدث فلا إشكال، كان قبل الحدث يعني إن كان قد لبس الخفين على طهارة ثم خلعهما ثم لبسهما أو كذا ما لم يحدث فلا إشكال، إنما الإشكال فيما لو أحدث ومسح ثم بعد ذلك خلع ثم لبس مرة إيه ثانية وأراد أن يتوضأ، فهل يمسح أم لا؟ هذا في نزاع بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. وأجمع على أن من أحداث النساء الحيض. قال أهل اللغة:
الحيض هذا خاص بالنساء، ولهذا علامات البلوغ أربعة، ثلاثة يشترك فيها الذكر والأنثى، وواحدة تنفرد بها الأنثى، أما الثلاثة فبلوغ 15 سنة، تمام ذلك، والثانية المني، نزول المني بشهوة، والثالثة نبات الشعر الخشن حول القبل، وتنفرد المرأة بالحيض، فمتى حاضت المرأة فإنها بالغ. نعم.
قال أهل اللغة: الحيض نزول دم المرأة لوقته المعتاد.
نعم، وهذا دم طبيعة، لأن الله كتبه على بنات بني آدم كما قال النبي لعائشة، هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، ولما يقال لوقته المعتاد يخرج بذلك المستحاضة، فإن دم المرأة المستحاضة ليس دم معتادا، إنما هو دم نزيف في أي وقت ينزل، قد ينزل في هذا الوقت وقد لا ينزل، بخلاف الحيض فإنه تعتاده المرأة. نعم.
قال: وأجمع على أن،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: دع الصلاة قدر إيه حيضتك. نعم.
قال: وأجمع على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها، وأنه لا يجب عليها قضاؤها.
نعم، كما جاء في الصحيح أن معاذة قالت لعائشة: ما بال الحائض، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. نعم.
قال: وأجمع على أن فرض الصوم غير ساقط عنها مدة حيضها، إلا أنه يحرم الصوم عليها في حال الحيض ويجب عليها قضاؤه.
نعم.
قال: وأجمع على أنه يحرم عليها الطواف،
ولو صامت وانقطعت عن الطعام في وقت الحيض هذا لا يجزئها، لا عبرة بانقطاعها، فإن الصوم يبطل مع نزول الدم، أكلت وشربت أو امتنعت فإن الصوم باطل. نعم.
قال: وأجمع على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت.
نعم.
وأجمع على أنه يحرم عليها اللبس في المسجد. وأجمع على أنه يحرم وضع الحائض في الفرج حتى ينقطع حيضها، ثم اختلفوا فيما إذا رأت الطهر ولم تغتسل.
وأجمع أنه يحرم عليها اللبس في المسجد، هذا مذهب الفقهاء الأربعة، أنه يحرم عليها اللبس في المسجد. نعم. والطواف كذلك.
وأجمع على أنه،
وهناك من قال يجوز له لبث في المسجد وهي حائض. نعم، وهذا الصحيح، الصحيح أنه يحرم عليها اللبث في المسجد. نعم.
قال: وأجمع على أنه يحرم وطء الحائض بالفرج حتى ينقطع حيضها، ثم اختلفوا فيما إذا رأت الطهر ولم تغتسل، فقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض كعشرة أيام جاز وطئها، وإن كان لأقله لم يجز حتى تغتسل أو يمضي عليها آخر وقت صلاة فتجب عليها الصلاة، وهذا إذا كانت مبتدئة أو لها عادة معروفة وانقطع لعادتها، فأما أن ينقطع لدون عادتها فلا يطئها الزوج، وإن اغتسلت وصلت حتى تستكمل عادتها احتياطا. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يحل وطئها حتى تغتسل، واختلفوا فيما يحل الاستمتاع.
يبقى إذا المرأة إذا كانت حائضا فانقطع الدم ورأت الطهر ولم تغتسل، هل يجامعها زوجها أم لا؟ على الخلاف هنا، وذهب الثلاثة إلى أنه يحرم أن يجامعها، إلا أبا حنيفة فرأى جواز ذلك، والصحيح ما ذهب إليه الثلاثة من عدم جواز الوطئ في ذلك، لكن تقع سنة الطلاق بهذا، سنة الطلاق تقع، فلو طلقها في هذا الوقت إذا انقطع الدم ولم تغتسل وطلقها كان الطلاق طلاق سنة ليس طلاق بدعة، كان الطلاق طلاق سنة. نعم.
قال واختلفوا فيما يحل الاستمتاع به من الحائض، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يحل له مباشرة ما فوق الإزار ويحرم عليه ما بين السرة والركبة، وقال أحمد يجوز له وطئها فيما دون الفرج، ووافقه على ذلك محمد بن الحسن وأصبغ بن الفرج من كبار أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي في المشهور عنه.
وهو الصحيح، وهو الصحيح، بيد أن الإنسان إذا كان لا يملك إربة فليبتعد عن مباشرة ما بين السرة والركبة. نعم.
قال واختلفوا في الحائض إذا انقطع حيضها ولم تجد ماء، فقال أبو حنيفة في المشهور عنه لا يحل وطئها حتى تتيمم وتصلي به، وقال مالك لا يحل وطئها حتى تغتسل، وقال الشافعي وأحمد يحل وطئها إذا تيممت وإن لم تصلي به.
نعم، هذه مسألة دقيقة. لو أن المرأة انقطع دمها ورأت الطهر، طيب قلنا بأن زوجها لا يقربها حتى تغتسل، طب إذا لم يكن هناك ماء هل تتيمم ولا تنتظر الاغتسال؟ اغتسال نظافة، لكن التيمم في الوجه واليدين، فماذا يستفيد الزوج من مسح الوجه والكفين بالتراب؟ فقد يقول قائل التيمم لا قيمة له هنا بخلاف الاغتسال، فإن الاغتسال يكون فيه النظافة وكذا. نقول لا، ليس راجعا لهذا المعنى، إنما الله عز وجل قال ولا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله، والطهارة اغتسال، وعند فقد الماء فالتراب يقوم مقام الاغتسال. هنا التعبد بالطهارة، وليس مسألة بقى ان المحل سيكون نظيفا او ليس نظيفا، هذه مسألة اخرى مثل المستحاضة فانك تأتيها حتى ولو كان المحل مثلا فيه دماء او كذا، ليه؟ لانها ليست نجسة، ليست جنوبا، فاذا لم تكن جنوبا خلاص جاز وطؤها. هنا ايضا ان تيممت حصل لها طهارة حتى ولو ما صلت بهذا التيمم. نعم، يبقى تتيمم المرأة ويأتيها زوجها وليس باللازم أن تغتسل. نعم. نعم. لا، أبو حنيفة يقول في مشروع عنه لا يحل وطؤها حتى تتيمم وتصلي به. ما هو بيقول تتيمم، أبو حنيفة يقول تتيمم، لكن التيمم الذي تصلي به، تتيمم وتصلي، مش تيمم فقط للجماعة، تيمم وتصلي. مالك يقول لابد من الاغتسال، الشافعي وأحمد يقول يحل وطؤها إذا تيممت حتى وإن لم تصلي به، وهذا الصحيح. يعني أبو حنيفة يقول بالتيمم، لكن التيمم أنه الذي تصلي به، تتيمم وتصلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى واختلفوا في أقل سن تحيض فيه المرأة، فقال مالك والشافعي وأحمد أقله 9 سنين. قال الشافعي وأعجل ما سمعت من النساء من النساء تحيض،
لعله أعجب.
وأعجب ما سمعت من النساء تحيض نساء سهامة يحضن 9. وقال في بعض كتبه رأيت جدة لها 21 سنة.
9 سنوات تزوجت، تمام، سنة كده حملت ووضعت، يبقى كده كام سنة؟ 10. وانجبت بنتا 9 سنوات 19، تزوجت ثم وضعت بعد ايه؟ بعد سنة، فصار لها ابنة وهي كم؟ وهي 21 او 20 سنة. نعم.
قال واختلفوا
على اعتبار ان اقل مدة الحيض 9، يبقى 9 وسنة وتسعة وسنة، فممكن المرأة تكون جدة وهي لها كم؟ 21 سنة. نعم.
قال
هذه طبعا العجب انها جد يكون من نسلها، انما ممكن تبقى الواحد جد باعتبار ايه؟ باعتبار اخر، يعني انساب اخرى، يعني مثلا انت مثلا يبقى ليك قريبة، فيبقى انت مثلا ايه، انت عم البنت ديت انت اصلا عمها ابن عم ابوها او كذا، وهي وان كانت في سنك بس انت ابن عمها صرت عم له، وبعدين هي تزوجت وانجبت بنتا وكذا فصرت انت جدا، وقد تكون جد يمكن انت اقل من ذلك، لكن هذا باعتبارات اخرى، باعتبار الايه النسب والقرابة. انما هنا العجيب ايه، ان يكون من نفس نسلك، ان تكون المرأة جد ولها 21 نسب. مثل العجب ايضا ان تنقضي العدة في شهر واحد، فلما قال علي رضي الله عنه لما جاءت امرأة ودعت ان عدتها قد انقضت في شهر واحد وعنده شريح، فقال اقضي فيها الشريح، قال ان جاءت باحد من اهلها يشهد بذلك نعم نقول بهذا، قالوا هذا ايضا يبنى على اقل مدة حيض واكثر مدة للطهر بين الحيضتين، وهذا عند الحنابلة طبعا، قالوا اقل مدة حيض يوم وليلة واكثر مدة للطهر بين الحيضتين 13 يوما، يبقى لو انها حاضت هذا يوم واحد وطهرت 13 بكده 14، حاضت 15 طهرت 13 ب 28 حاضت يبقى كده 29، يبقى الحيضة الثالثة يوم 29. من هنا أخذ الحنابلة من هذا الأثر أن أقل مدة الحيض يوم وأن أكثر مدة الطهر بين الحيضتين 13 يوم. هذا على مذهبي، لكن الصحيح أنه أيضا ليس هناك في ذلك تحديد إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في أقل الحيض وأكثره، فقال أبو حنيفة: أقله 3 أيام بلياليهن، وأكثره 10 أيام. وقال مالك:
يعني ما نزل لأقل من 3 أيام فليعتبر حيض، وما زاد على 10 أيام فليعتبر حيض. نعم.
وقال مالك: لا حد لأقل، فلو رأت دفقة واحدة كان حيضها، وأكثره 15 يوما. وقال الشافعي وأحمد: أقله يوم وليلة، وروي عنهما يوم، وأكثره 15 يوما.
والصحيح أن ما في دليل على هذا، متى ما رأت الدم على أوصافه فهو حيض، ومتى ما رأت الطهر بأوصافه فهو طهر. نعم.
قال: واختلفوا،
لأن الله علق الأحكام على وجود الدم وعدمه، قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. نعم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إلا إذا عبر الدم أكثر شهر فحينئذ تدع الصلاة قدر حيضتها، ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك تغسل عنها الدم وتصلي، إذا نزل الدم أكثر من شهر يعني 4 أشهر 5 أشهر. نعم. إنما إذا كان مستمر فإنه حيض حتى تتجاوز به 15 يوم. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في المبتدأ إذا جاوز دمها أكثر الحيض، فقال أبو حنيفة: تجلس أكثر الحيض عندهم. وعن مالك 3 روايات: إحداهن تجلس أكثر الحيض عندهم ثم تكون مستحاضة، وهي رواية ابن القاسم وغيره، والثانية تجلس عادة نسائها فقط، وهي رواية علي بن زياد، والثالثة تستطهر ب3 أيام ما لم تجاوز 15 يوما، وهي رواية ابن وهب وغيره. وقال الشافعي: إن كانت مميزة رجعت إلى تمييزه.
مميزة.
إن كانت مميزة رجعت إلى تمييزها.
مميزة هي اللي مميزة، مميزة للدم.
فإن لم تكن
رجعت إلى فإن كانت مميزة رجعت إلى تمييزها، فإن لم تكن مميزة فقولان: أحدهما ترد إلى أقل الحيض عنده، والأخرى ترد إلى غالب عادة النساء. نعم.
وعن أحمد 4 روايات: إحداها تجلس أقل الحيض عنده اختارها أبو بكر، والثانية تجلس 6 أو 7 وهو الغالب من عادة النساء اختارها الخراقي، والثالثة تجلس أكثر الحيض عنده، والرابعة تجلس عادة نسائها. هذا في المبتدأ.
هذا في المبتدأ اللي هي أول نزول دم الحيض عليها، يعني اللي هي الحيضة الأولى. فماذا كيف تجلس بقى؟ تجلس كم؟ هي ما لها عدى الآن، فتجلس كم يوم؟ والصحيح في كل هذا أنها تجلس طالما انهارت الدم فإنه دم حيض، 7، 5، 10، المهم ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض هو 15 إيه؟ يوما.
والمميزة هي التي تميز بين الدمين، بين الدمين أي تفرق
الدمين،
بين الدمين أي تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون والقوام والريح قدر الحيض، فدم الحيض أسود ثخين منتن، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا نتن فيه. واختلفوا في المستحاضة، فقال أبو حنيفة ترد إلى عادتها إن كانت لها عادة، وإن كانت لا عادة لها فلا اعتبار بالتمييز بحال، بل تجلس أقل الحيض عنده إذا كانت ناسية لعادتها. وقال مالك لا اعتبار بالعادة والاعتبار بالتمييز، فإن كانت مميزة ردت إليه، وإن لم يكن لها تمييز لم تحض أصلا وصلت أبدا هذا في الشهر الثاني والثالث. فأما في الشهر الأول فعنه روايتان، إحداهما أنها تجلس أكثر الحيض عنده، الثانية تجلس أيامها المعروفة فيه وتستطهر بعد ذلك بثلاثة أيام وتغتسل وتصلي. وظاهر مذهب الشافعي أنه إن كان لها تمييز وعادة قدم التمييز على العادة، وإن عدم التمييز ردت إلى العادة، فإن عدم معا صارت مبتدأة وقد مضى حكمها عندهم. وقال أحمد إذا كان لها عادة وتمييز ردت إلى العادة، فإن عدمت العادة ردت إلى التمييز، وإن عدم معا فعنه روايتان، إحداهما تجلس أقل الحيض عنده والأخرى تجلس غالب عادة النساء 6 أو 7.
السنة ورد بكل هذا. المرأة المستحاضة التي يعبر الدم كثيرا من أيامها وشهورها، هذه المرأة وردت الأحاديث، فأحاديث النبي قال فيها كما في الصحيحين دع الصلاة قدر حيضتك، يعني قدر الأيام التي كنت صحيضين، ثم اغسلي عنك الدم وصل، هذا ارجع للعاد. وأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني له تمييز، فدم الحيض فيه سواد وهو ثخين وله رائحة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم نزيف أحمر رقيق لا رائحة له. وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلى على عادة النساء فقال دع الصلاة صلي 23 يوما أو 24 يوما. هذه ثلاثة أنواع من الأحاديث وردت في المرأة المستحاضة، لكنهم اختلفوا، نقدم العادة ولا التمييز؟ فمن قائل نقدم العادة ومن قائل نقدم التمييز، والصحيح نقدم العادة فإن لم يكن فالتمييز، فإن لم يكن فعادة النساء، تضع الصلاة 7 أيام أو 6 أيام غالب عادة النساء. نعم.
قال رحمه الله واختلفوا في الحامل هل صحيض، فقال أبو حنيفة وأحمد لا صحيض، وقال مالك صحيض، وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
هل الدم الذي ينزل على المرأة إذا كانت حاملا؟ طبعا، لأن الحامل غالب النساء، لبأن الحائض بأن الحامل ما تحيض إلا إذا استمر دمها على الطريقة المعتادة، لعل هذا القول هو القول الراجح، فإن لم يستمر استمرار العادة فإنه لا يعتبر دم حيض. نعم. لماذا أحيلك على هذا؟ لأنها ما تحيض، الحامل ما تحيض. طيب، ما احنا نقول، لكن إن وجد، العلماء يقولون مسائل الحيض يرجع فيها للنظير في النساء لو وجد، بمعنى لو وجد في النساء أن نساء فعلا حضن والحيضة معتادة وكذا بيعتبر بهذا إذا اعتدت، لأن إذا اعتدت الحيضة هذا صعب أن يكون دم طارئ إذا كان دم معتاد، هذا إذا وجد. نعم.
قال رحمه الله واختلفوا هل لانقطاع الحيض أمد فقال أبو حنيفة فيما رواه عنه الحسن بن زياد من 55 سنة إلى 60، وقال محمد بن الحسن في الروميات 55 سنة، وفي المولدات 60 سنة، وقال مالك والشافعي
في المولدات يعني في الروميات المرأة الرومية 55 سنة. ليه؟ طب حدد هذا ايه؟ بماذا؟ بالغالب في النساء وجود الواقع، وفي المولدات 60 سنة. طيب وقال مالك؟
وقال مالك والشافعي ليس له حد، إنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان، فإنها يختلف باختلافها، فيسرع اليأس من الحيض في البلاد الحارة ويتأخر في البلاد الباردة. وقال أحمد في إحدى الروايات غايته 50 سنة في العربيات وغيرهن، والثانية 60 سنة، والثالثة إن كن عربيات فالغاية 60، وإن كن قبطيات وعجميات 50.
على كل ما في سن، متى من قطع الدم فهذا لو حالتان، أن ينقطع الدم ولا يعرف سببه في مثل هذا السن، إذا انقطع من غير سبب مشاهد كعملية جراحية، كمثلا ما أدري إذا أنها أخرجت الرحم أو ربط الرحم هل يجزى عليه دم أم لا، ما أدري، هل مسألة إذا شالت الرحم كلها هل ينزل عليها ولا ما ينزل، هذا خلاص عرف سببه فتكون يائسة، عرف السبب هذا، عرف السبب هذا فتكون يائسة. أما إذا ما عرف السبب، إذا ما عرف السبب فهنا إن كانت في هذا السن، في هذا السن فإنها تكون يائسة، يعني إذا كانت سليمة ولا مانع من نزول الدم ثم انقطع هذا الدم فتكون إيه؟ فتكون المرأة حينئذ يائسة. لكن إذا عرف مثلا أن المرأة هذه بتأخذ علاج، هذا العلاج يؤخر الدورة 3 أشهر 4 أشهر، زي الأشياء هذه اللي تأخذها المرأة لمنع الحمل، فإن الدورة قد تنزل 2 3 4، لكن أنا أعرف السبب فلا يقال هذه يائسة. ليه؟ لأن هذا مرفوع بسبب، متى ما رفعت الأداة هذه أو المانع هذه نزل الدم فلا يقال يائسة، فلا يقال يائسة. أما إذا انقطع الدم في هذه السن فإنها تكون يائسة، سواء كان 50 أو كان 60 أو كان أكثر أو أقل، يعني لو بعد 50 ينزل الدم على وجه معتاد، لو بعد 60 وينزل الدم على وجه معتاد فهو حيض، فهو حيض. نعم. وانقطع الدم ومن غير يعني سبب طب ولا شيء خلاص هذه يائسة. عاد على وجه معتاد ولا عاد مرات كده خلاص؟ يعني كل مثلا شهرين ينزل معتاد برضو 5 أيام 6 أيام ولا ينزل دفعة كده خلاص؟ لا دفعة كده خلاص ما لا يعتبر به. اي نعم، كما لو كان قبل حيضه. نعم.
قال رحمه الله تعالى واختلفوا في وطء المستحاضة، فقال أبو حنيفة ومالك هو مباح، وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه يكره ولا يحرم، وقال أحمد في الرواية الأخرى يحرم إلا أن يخاف العنت وهو الفجور، واختارها الخرقي. والطهر من الحيض متى أطلقناه فلسنا نعني به إلا ما تراه النساء عند انقطاع الحيض وهو القصة البيضاء.
نعم.
قال رحمه الله باب النفاس، وأجمع على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه يحرم ما يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه. قال أهل اللغة والنفساء سميت بذلك لسيلان الدم، والدم يسمى نفسا. قال الشاعر تسيل على حد السيوف نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل. واختلفوا في أكثر النفاس، فقال أبو حنيفة وأحمد أكثره 40 يوما، وقال مالك والشافعي أكثره 60 يوما. وعن مالك رواية أخرى أنه قال لا حد لأكثره، بل تجلس أقصى ما تجلس النساء، وترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة منهن.
والله لو كان هذا يعتاد فله وجه، يعني ينزل على ما هو عليه وهو متواصل بعد 40، ووجد من النساء هذا قد يقال هذا، لكن الذي يترجح أن فيها أثرا، وهو أثر أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 40 يوما، وعليه فالعمل على هذا الأثر إلا أن يرد ما يخالفه، فحدد النبي صلى الله عليه وسلم مدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى واختلفوا فيما إذا انقطع دم النفساء قبل الغاية هل توطأ، فقالوا توطأ إلا أحمد فإنه كره وطأها حتى تتم الغاية عنده وهي 40 يوما.
والصحيح أنه لا يكره طالما نهرأت الطهر قبل 40، فإنها تغتسل وتصلي، وإذا صلت جومعت. إنما أحمد يغرى الكراهة احتياطا، يعني يقول لعلها ينزل الدم بعد هذا وكذا. والصحيح أنه إذا صحت عبادتها صح وطؤها. نعم.